الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مواصلة في هذا الكتاب النافع الماتع لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تقريب التدمرية، ومرت معنا مجموعة من القواعد والفصول في خاتمة هذا الكتاب، ونواصل إن شاء الله في هذه القواعد. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. علم أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تمثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. الأول أنه فهم من النصوص صفات تمثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا. الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال، لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله تعالى عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، lam yadhkur istiwaan mutlaqan yasluhu lil makhluq wala amman yatanawalu al makhluq fata'ayyana ay yakuna istiwaan khawasan yaliku bihi kasairi sifatihi wa af'alihi la yumathilu istiwaa al makhluqin kama anna Allah nafsahu la yumathilu al makhluqin. Ala taro ila qawlihi ta'ala was-samaa'a banaynaaha bi-aydin hal yatawahhamu ahadun anna bina'ahu iyyaha ka bina'il makhluqi saqafal bait bihaitsu yahtaju ila zinbil wa makharif wa majarif wa darbi labinin wa jabal wa jablitainin wa nahwi dhalik fa idza kana la yahtaju ila dhalika fi hadzal fi'li min af'alihi lazima ay yakuna muhtajan ila al-'arsyi fi istiwa'ihi 'alayhi bal huwa subhanahu al-ghaniyyu 'anil 'arsyi wa ghairihi fatajidu hadha alladhi nafa haqiqatal istiwa alladhi huwa dhahirun nusus wa qa'a fi tilkal mahadiril arba'ah awalan faqad masala ma fahimahu min istiwa'il lahi 'al 'arsyi bi istiwa'il makhluqin thaniyan wa 'attala an-nusus kama dallat 'alayhi min sifatil istiwa'il la'iqi billah thumma harrafaha ila ma'anin la tadullu 'alayha thalithan wa kana nafyuhu lidhalika wa ta'tiluhu bila ilm wa kana nafyuhu lidhalika wa ta'tiluhu bila ilm bal an jahlin wa dhannin fasid rabi'a wa lazima min nafyihi li sifatil kamal allati tadammanaha al-istiwa thubutu sifati naqsin bi fawati hadzal kamal misalun akhar qawluhu ta'ala a amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardu fa idha hiya tamur fa yatawahhamu wahim anna Allah ta'ala dakhilas sama' wa anna as-sama'a tuhitu bih kama law qulna fulanun fil hujrah fa innal hujrata muhitatun bih fa yanfi bina'an 'ala hadzal wahmi kauna Allah ta'ala fis sama' wa yaqulu innal ladzi fis sama'i mulkuhu wa sultanuhu wa nahwu dhalik wa man sya'u hadzal wahmi yadhunnuhu anna fi allati lidhurfiyah takunu bima'nan wahidin fi jami'i mawaridiha wa hadza dhannun fasid li anna fi yakhtalifu ma'naha bihasabi muta'alliqiha فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق المكتوب فيه فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين إما أن تكون السماء بمعنى العلو فإن السماء يراد بها العلو kama fi qawlihi ta'ala wa anzala lakum minas sama'i ma'an wal mataru yanzilu minas sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la minas sama'i nafsiha fayakunu ma'na kaunihi ta'ala fis sama' innahu fil 'uluwil mutlaqi fawqa jami'il makhluqat walaysa hunaka dharfun wujudiyyun yuhitu bih it laysa fawqal 'alami shay'un siwallahi ta'ala wa imma an takuna fi bi ma'na 'ala kama ja'at bi ma'naha fi misli qawlihi ta'ala fasiru fil ard أي على الأرض وقوله عن فرعون وأصلبن ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء أي فوقها والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء فتجدوا هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة awalan faqad masala ma fahimahu min kaunillahi ta'ala fis sama' bi kaunil makhluqi fil hujrah wa nahwi dhalik thaniyan wa attala an-nusus amma dallat 'alayhi min 'uluwillahi ta'ala fis sama' thumma harrafaha ila ma'anin la tadullu 'alayha thalithan wa kana nafyuhu wa ta'tiluhu bil 'ilm bal 'an jahlin wa dhannin fasid rabi'an wa lazima min nafyihi li sifatil kamal allati tadammanaha kaunuhu fis sama' thubutu sifatin naqs لأن نفيه لصفات العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد فإما يكون الله تعالى في كل مكان بذاته والقول بهذا في غاية الضلال والكفر لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأدى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق wa imma yakuna Allah ta'ala la dakhil al-'alami wa la kharijah wa la fawqa wa la taht wa la fawqa wa la taht wa la muttasilan wa la mufasila wa la mubayyinan wa la muhayitha wa nahwa dhalika min al-'ibaratil mutadamminati lit-ta'tilil mahad wa haqiqatu hadha nafyu wujudil khaliqi jalla wa 'ala
hadha al-mabhath tatimmah lil-mabahith allati qablaha وهي قاعدة بكيفية التعامل مع الوهم الخاطئ، فإن من أسباب ضلال من ضل في باب الأسماء والصفات هو وجود الأوهام الخاطئة. وقد وجه الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأمثلة التي ضربها كيف تعالج هذه الأوهام الخاطئة. فإن بعض الناس فروا من محاذير بزعمهم أن العقل يحيلها، وأن الكمال في حق الرب تنزيهه سبحانه وتعالى منها، وسبب ذلك هو التوهم الخاطئ. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن مثل هذا الوهم فيه من المفاسد الأشياء الكثيرة، ومن ذلك تعطيل النصوص وتشبيه الخالق بالمخلوقين وغير ذلك مما أشار إليه من المحاذير الأربعة. ثم مثل الشيخ رحمه الله تعالى بعدد من الأمثلة، وهذه الأمثلة واضحة وظاهرة يتبين منها وجه الخطأ، أنهم حصروا معنى هذه النصوص بفهم ضيق خاطئ، ففروا من هذا الفهم الضيق الخاطئ الذي ظنوا أنه يقتضي التمثيل إلى ما يظنوا أنه التنزيه، والذي هو حقيقته التعطيل. وبه كان ضلال من ضل في هذا الباب. وأن العلاج الصحيح أن نمر هذه النصوص كما تقدم، كما جاءت على ما مر في القاعدة الثالثة والثانية والرابعة، الثانية والثالثة أو الأولى والثانية والثالثة. فإننا إذا سرنا بمثل هذه القواعد سلمنا من مثل هذا الانحراف العقدي، فإن سبب هذا الانحراف العقدي هو حصول مثل هذا الوهم الخاطئ، وعلاجه بأن نعمل هذه القواعد الأربعة: القاعدة الأولى التي مرت معنا، والثانية والثالثة والتي فيها كيف يتعامل مع النصوص المحتملة، والرابعة وهي التي فيها كيف نتعامل مع الوهم. فهناك نصوص محتملة أدخلت الوهم. مر معنا في القاعدة الثالثة كيف نتعامل مع النصوص المحتملة، والآن في القاعدة الرابعة كيف نتعامل مع الوهم الذي دخل بسبب النصوص المحتملة. ورأينا في هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وجه الاحتمال الذي أدخل الوهم في قلوب هؤلاء، وأن الواجب في مثل هذا المقام أننا نسير بسير السلف الصالح من إمرار النصوص كما جاءت، ولا نعترض عليها لا بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك أنه إذا جاء وهم أو فهم خاطئ فإننا نشكك في أنفسنا ونراجع أنفسنا بأن نرد ذلك إلى أهل الرسوخ وننظر كيف فسروا. لو أن أهل التعطيل سألوا أهل السنة ما هو جوابكم عن هذه الشبه التي تأتي في رؤوسنا ووجدوا الجواب الصحيح، لما حصل لهم هذا الانحراف العقدي، لكنهم فروا من ذاك الوهم فوقعوا في طريق التعطيل. ومثل الشيخ بهذه الأمثلة التي سمعناها في الاستواء، فإن الاستواء لا يعني ولا يقتضي الافتقار إلى هذا العرش الذي استوى الله عز وجل عليه، لأن شأن الله أعظم من أن يفتقر إلى خلقه، وهو الغني سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شأن الله أعظم من أن يمثل بخلقه. فمن وقع في قلبه هذا الوهم فظن أن أفعال الله وصفات الله تشبه بصفات وأفعال المخلوقين فقد أخطأ خطأ عظيما. ومثل الشيخ بمثال شرعي وحسي يبين هذه المنهجية الخاطئة التي عند هؤلاء. فالله عز وجل خلق المخلوقات بعظيم قدرته، ومن ذلك أنه خلق السماء والأرض وقال والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وهذا من المواضع التي استدل بها المعطلة على أن فيها تأويل، والصحيح ليس كذلك، لأن أيد ليس من يد، إنما من أيد معنى قوة قوية. والشاهد كما قال الشيخ، هل يعني ذلك أن الله احتاج تعالى الله عن الظنون السيئة إلى أن يبنى أمر السماء كما يبنى بناء سقف البيوت؟ سقف البيوت يحتاج إلى عمال، ويحتاج إلى مجارف، ويحتاج إلى طين، ويحتاج إلى لبن، ويحتاج إلى آخره مما يعرف من بناء أي بناء. الجواب لا، فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. فإذا كان هذا في مخلوقاته فكيف في صفاته؟ فكيف في صفاته؟ فشأن الله أعظم من أن يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. وهكذا الأمثلة التي بعدها التي ضربها رحمه الله تعالى ليؤكد أن وهم الواهمين لما لم يوجه التوجيه الصحيح أورثهم وأوصلهم إلى هذا الضلال. أأمنتم من في السماء؟ لا يقول أحد عاقل أن معناه أن السماء تحيط بالرب العظيم سبحانه وتعالى، ولكن هذا وهم وقع في نفوس وعقول هؤلاء. وإلا إذا أثبت على ما يليق بجلاله وعظمته نقول شأن الله أعظم من أن يفتقر إلى شيء من مخلوقاته. ولهذا كان تفسير أهل السنة أحد تفسيرين، آمنتم من في السماء أي من في العلو، فالسماء يطلق على كل علو، وينزل من السماء إيش الذي ينزل؟ الماء والمطر والبرد، أي من العلو. وهكذا كذلك أن من بمعنى على، من بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني إيش داخل جذع النخلة، سيدخل المؤمنين من قوم فرعون داخل جذوع النخل، ما في عاقل يقول هذا الكلام. لكن من هنا بمعنى على، لماذا يؤتى بمن بمعنى على؟ هذه لفتة بلاغية، هذه لفتة بلاغية باستخدام بعض الحروف مكان بعض ليتضمن معنيين اثنين، يتضمن معنيين اثنين، يتضمن معنى الموجود وآخر يقدر مكان الموجود ليحصل به زيادة البلاغة في البيان، مثل عينا ماذا يشرب بها، الأصل يشرب إيش منها، لماذا قال بها؟ من أهل التفسير من قال يشرب بها يشرب منها، هذا صحيح، لكن لماذا أتي بالباء بدل من؟ لأجل أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يزيد في بلاغة وفصاحة وجمال الإكرام الذي يكون لأهل الجنة، وهو فعل يروى. ما هو الفعل الذي يناسب الباء؟ يروى، يشربون ويروون، نضاف معنى آخر، يشربون ويروون. هذه هي اللغة العربية، لغة المباني والمعاني والفصاحة والبيان والبلاغة. وكذلك يقال في المباحث التي سبقت. فإذا لو أن هؤلاء سألوا ما هو التفسير الصحيح لقيل لهم تفسيره هكذا: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو؟ أأمنتم من في السماء، أي من على السماء. إذن ليس فيه الوهم الخاطئ الذي هم عليه. وهكذا سائر الأوجه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الوهم الخاطئ من أعظم أسباب الضلال، والواجب التعامل معه بما ذكر في هذه القاعدة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، ومعلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل علم اللفظ والمعنى، فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعيذ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. والوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصف بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٍ مُتَشَابِهَاتٍ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُنَّ إِلَّا اللَّهُ قُلْنَا الْجَوَابُ أَنَّ لِلسَّلَفِ فِي الْوَقْفِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْوَقْفُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخُلَفِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالتَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَقِيقَةُ الَّتِي يَؤُولُ الْكَلَامُ إِلَيْهَا لَا التَّفْسِيرَ الَّذِي هُوَ بَيَانُ الْمَعْنَى فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله الثاني الوصل فلا يقفون على قوله إلا الله وهو قول جماعة من السلف والخلف وبناء عليه يكون المراد بتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناها إلا الله تعالى وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى التشابه الذين يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه
هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالنص الوارد في هذا الباب وأن الواجب على أهل الإسلام عموما والقارئون في هذه المباحث خصوصا أن يسيروا بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في هذا الباب وهو أن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه معلوم المعنى مجهول الكيفية أو قل معلوم المعنى والتفسير مجهول الحقيقة والكنه وذلك لأن الثاني من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وقد ذكر الشيخ رحمه الله التدليل على ذلك بالمعقول والمنقول بالسمع والعقل أما السمع فالأدلة الشرعية الكثيرة التي تدل أن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين وأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن وغير ذلك من الأدلة وهكذا من الأدلة العقلية التي أشار إليها ما يقتضيه العقل من أن ما نزل إنما جاء للاعتبار وللفهم ولم تأتي هذه الألفاظ كالحروف الهجائية التي تقرأ ولا تفهم وهذا هو الأماني إلا أماني يعني إلا قراءة فإذا كان كذلك علم أنه من الخطأ مسلك بعض المعطلة على قاعدتهم في البيت الذي تقدم أيما نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها فالتأويل بمعنى التحريف عند هؤلاء ضلال وخطأ والتفويض هو التوقف في المعنى كذلك ضلال وخطأ بل نحن نثبت المعنى على ما تقتضيه النصوص الشرعية والقواعد اللغوية، ونتوقف في الكيفية والحقيقة والكن، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. واستدل بدليل استدل به المعطلة، وهو في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، وهو قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، بهذه القراءة السبعية بالوقف على لفظ الجلالة الله، وقرئ بقراءة سبعية أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الذي يأخذ بالقراءة الأولى ولا يأخذ بالقراءة الثانية مثله كمثل أهل الكتاب، الذي يأخذ ببعض ويكفر ببعض، مثل ذاك اليهودي الذي قرأ أول ما يتعلق بالحكم وغطى بيده وأصابعه ما بقي من الحكم، مثل الذي يقرأ فويل للمصلين ويترك ما بعدها ليكتمل المعنى. لكن الصواب أن نقرأ الآية بقراءتيها: وما يعلم تأويله إلا الله، فسره علماء السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين أن المراد به الحقيقة والكيفية والوقوع، كل هذه المعاني الثلاثة من الغيب: الحقيقة والكيفية والوقوع، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى القراءة السبعية الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، التفسير، فكل ما في القرآن له تفسير إلا ما كان بأحد هذه الثلاثة: كيفية، حقيقة، وقوع، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فالله عز وجل أخبرنا بهذا المعنى في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أكثر: ما كان من الغيب فهذا مما لا يعلمه إلا الله. فإذا فهمنا هذا الفهم زال الإشكال وذهب الوهم. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة بعد القاعدة التي قبلها التي تتعلق بماذا؟ بالوهم، الذي تتعلق بالوهم. نعم.
ثم قال رحمه الله: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. وأيضا فإننا نقول: ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها.
هذه قاعدة أخرى تتم لما سبق، وهي ما يتعلق بالجهل بالكيفية. فالجهل بالكيفية هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ودل دليل الشرع والعقل على تأكيد ذلك. وقد بيّن الشيخ رحمه الله دلالة الشرع، وهو الذي سماه دلالة السمع، من وجهين. الوجه الأول أن النص الشرعي قد دل عليه، وذلك في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة به سبحانه وتعالى، وهذا يشمل الإحاطة بذاته وصفاته وحقيقته وكنهه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك دل على أن الدليل النص، دليل النص قد دل على ذلك. والثاني كما ذكر رحمه الله أن الله عز وجل أخبر عن ذاته وصفاته ولم يخبر عن كيفيته وكنهه، فعلم أن الكيفية والكنه من الغيب الذي أخفاه الله. فإذا كان من الغيب الذي أخفاه الله فإذا لا يجوز الخوض فيه، وهذا هو قول الأئمة كما تقدم في قول مالك وربيعة. والكيف ماذا؟ مجهول. لكنه غير موجود؟ لا، هو مجهول غير معلوم، كما جاء في رواية غير معلوم، لكنه موجود، إنما هو من الغيب الذي نجهله ولا نعلمه. فنفرق بين كوننا لا نعلمه وكون أن عدم العلم يستلزم النفي والتعطيل الخاطئ الذي سلكه هؤلاء المعطلة. وأما من جهة العقل فكما أشار رحمه الله تعالى أن الشيء لا يدرك كيفيته إلا بإدراك نظيره ومثاله، وهذا معلوم بالحس وبالعقل. ونضرب لهذا مثالا: ولله المثل الأعلى. لو قيل لإنسان لم يدرك هذه المدنية المعاصرة، جئت من مكان ورأيت الحديد يتكلم، فيقول: سبحان الله، الحديد يتكلم؟ إذا كان يتكلم إذن لابد أن يكون له لسان، وإذا كان له لسان لابد أن يكون له فك، وإذا كان له فك لابد أن يكون له رأس، وإذا كان له رأس لابد أن يقوم على رقبة، وإذا كان له رقبة لابد أن يكون له جسد، وإذا كان له جسد فلابد أن يكون له قدمان أو أطراف. إذن حول الجهاز الصغير الذي ربما مثل الأصبع إلى إيش؟ إلى حيوان آلي، حيوان آلي، حديد يتكلم. لماذا؟ لأنه لم يرى نظير ولا مماثل ولا مشابه، فعقله مثل بماذا؟ بمحيطه، محيطه لا يعرف شيء يتكلم إلا له لسان وله فك وإلى آخره، فوقع في الخطأ. بينما نحن نشاهد الآن بالحس أنه يوجد حديد يتكلم لا يحتاج إلى لسان ولا يحتاج إلى فك ولا يحتاج إلى رأس ولا يحتاج إلى جسد ولا يحتاج إلى أطراف. هذا موجود أو ليس موجود؟ موجود. فإذا لم يكن موجودا فأين سيذهب بنا عقولنا؟ تذهب بنا عقولنا إلى محيطنا. لا يمكن للإنسان أن يخرج عن محيطه، لا يمكن للإنسان أن يخرج عن محيطه، لابد أن يزن الأمور بمحيطه. ولهذا قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان الأمر كذلك هذا يجعلنا أن نستحضر عظمة الله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فإنه إذا أخبر بشيء نؤمن به ونعلم أن الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم لا يشبه خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا كان كذلك فلا يمكن الوصول إلى كيفيته وحقيقته وكنهه، لأن هذا من الغيب، ولأنه بالعقل كما تقدم قبل ذلك بالشرع ليس لله نظير ولا مثال. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا يمكن أن نصل إلى الكن والحقيقة والكيفية. كذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى أن كل تقدير في الذهن سيكون خاطئا. لماذا؟ لأنه من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه. هذا من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه. فإذا ما هو الواجب؟ الواجب التوقف في هذا الغيب. فإذا نقول كما قال سلفنا وإمتنا: والكيف مجهول غير معلوم. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، نثبت الألفاظ بمعانيها ونتوقف عن ماذا؟ كنهها وكيفيتها وحقيقتها. هذا الذي نتوقف فيه. من الخطأ أن نقول نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى، ومن الخطأ أن نقول نثبت اللفظ ولكن نفسره بمعنى آخر. هذا خطأ وهذا خطأ. الصواب نثبت اللفظ ونثبت المعنى ونتوقف لعدم علمنا بالغيب عن الكيفية والكنه والحقيقة. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي في درس لاحق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.